من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى ما سماه المصنف رضوان الله تعالى عليه بتشخيص موضوع الحجة. عرفنا أصل ثبوت الحجية للظهور، ويقع الكلام في تحديد موضوع هذه الحجية. ما هو الشيء الذي تنصب عليه هذه الحجية تحديدا؟ متى يفترض مثلا المتشرع أو العقلاء حجية الظهور؟ ما هو الظهور الذي يعملون به ويعولون عليه؟ في بداية المطلب يذكر المصنف أو يذكرنا المصنف رحمة الله تعالى عليه بما تقدم في الحلقة السابقة من أن الظهور ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون ظهورا تصوريا وإما أن يكون ظهورا تصديقيا. مراد من الظهور التصوري ما يستفاد من اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أو فقل نفس الدلالة التصورية. والمراد من الظهور التصديقي ما يستفاد من اللفظ في مرحلة الدلالة التصديقية، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثانيا كما هو واضح. وقد تقدم في الحلقة السابقة شروط انعقاد كل واحد من هذين الظهورين، فذكرنا مثلا في باب الظهور التصوري أنه لا يشترط فيه أن يكون المتكلم لافظا ذا شعور واختيار، بل لا يشترط حتى التلفظ، يكفي تصور اللافظ حتى ينعقد له هذا الظهور التصوري. وعرفنا أيضا أن هذا الظهور التصوري لا ينثلم، عليكم السلام، لا ينثلم ولا ينهدم بحال، لا في حال قيام قرينة منفصلة على الخلاف، ولا في حال قيام قرينة المتصلة. فإن هذا الظهور منشأه العلقة الوضعية والقرن الأكيد الحاصل بين اللفظ ومعناه الحقيقي، وهذه العلقة لشدة قوتها ولشدة استحكامها في الذهن فإنها لا تغيب عن الذهن حتى لو نصب المتكلم في كلامه قرينة متصلة بيّنت أنه يريد خلاف المعنى الحقيقي أو خلاف المعنى التصوري. إذن هذا الظهور التصوري محفوظ دائما، سواء كان اللفظ مفردا أم مركبا، مركبا ناقصا أم مركبا تاما، وسواء وجدت قرينة في الكلام متصلة على الخلاف أم وجدت قرينة منفصلة أم لم توجد قرينة كذلك. هذا كله تقدم وليس فيه مطلب بحاجة إلى شرح. بخلاف الظهور التصديقي فإنه ينثلم بقيام القرينة، ولكن على تفصيل بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة. فأما القرينة المتصلة فهي تسقط وتهدم أصل الظهور التصديقي. لو وجد في الكلام قرينة متصلة على إرادة الخلاف فإن هذه القرينة تجير ظهور الكلام لصالحها، حيث لا يعود للكلام من أول الأمر، لا يعود للكلام ظهور على خلافها، فلا يكون في البين، لا ينعقد للكلام ظهوران اثنان، بل إنما ينعقد له ظهور واحد، وهو الظهور الذي يكون لصالح القرينة ومنسجما مع القرينة المتصلة. فليس المقام حينئذ مقام التعارض بين ظهورين ويقدم الظهور الأقوى على الظهور الأضعف، بل في حالة قيام القرينة المتصلة لا مجال إلا لقيام ظهور واحد لا ينعقد للكلام إلا دلالة تصديقية واحدة. ومن هنا في باب التعارض مثلا يستثني علماء الأصول حالات القرينة المتصلة عن أن تكون داخلة أصلا في باب التعارض، إذ حتى يفرض وجود تعارض لابد من فرض وجود دلالتين، وبقيام القرينة المتصلة تموت الدلالة التصديقية التي على خلافها، ولا ينعقد للكلام إلا دلالة واحدة مجموعية هي منسجمة مع ما تفيده القرينة. وأما القرينة المنفصلة فذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى أن قيام القرينة المنفصلة لا يهدم أصل الظهور التصديقي للكلام على خلافها، بل تسمح القرينة المنفصلة للكلام بأن ينعقد له ظهور على خلافها. غاية الأمر يكون الأمر حينئذ من باب وجود ظهورين، وأحد هذين الظهورين أقوى من ظهور الآخر، ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة، فيقدم عليها بملاك الأقوائية حينئذ، بنكتة الأقوائية، أو فقل بنكتة القرينية، فإن نكتة القرينية تجعل هذا الظهور الثاني للكلام المنفصل تجعله أقوى من ظهور الكلام نفسه. وهذا ما عبر عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه بأن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور على خلافها، وإنما تهدم حجيته. ففي مقام الحجية، أي في مقام التعويل على هذين الظهورين، إنما يعول على ظهور القرينة لكونه ظهورا أقوى. وفي الحقيقة سوف يأتي، إذن الآن ماذا نقول؟ عندنا ظهوران، وكل واحد من هذين الظهورين حجة في نفسه، لكن أحد الظهورين وهو ظهور القرينة كان أقوى من ظهور ذي القرينة، فيقدم عليها بملاك أقوى، يؤخذ بالحجة الأقوى. في ظرف وجود حجتين يؤخذ بالحجة الأقوى، العقلاء يعملون بالحجية الأقوى. لكن سوف يأتي لاحقا من المصنف رضوان الله تعالى عليه في باب التعارض أن القرينة المنفصلة، أو أن ظهور القرينة المنفصلة لماذا يقدم على ظهور الكلام أو ظهور ذي القرينة، وكيف يهدم حجيتها. يقول المصنف هكذا، يقول إن سيرة العقلاء لم تثبت حجية الظهور إلا، أو لم تثبت الحجية إلا للظهور الذي لم يعد ظهور آخر لتفسيره ولبيانه. وفي حالة قيام قرينة منفصلة على الخلاف، الظهور الأول للكلام يصدق عليه أنه أعد ظهور آخر، أعد من قبل المتكلم ظهور آخر لتفسير هذا الظهور الأول، فهذا الظهور الثاني يعدم موضوع حجية الظهور الأول، لأن موضوع الحجية ليس هو مطلق الظهور، بل موضوع الحجية هو الظهور الذي لم يقم ظهور آخر يكون مفسرا. كيفما كان الآن هذا يأتي إن شاء الله في محله في باب التعارض. على كل حال، فإذا خلاصة المطلب أننا عرفنا معنى الظهور التصوري وشروط انعقاده، معنى الظهور التصديقي وشروط انعقاده، عرفنا أيضا دور كل واحدة من القرينتين المتصلة والمنفصلة، وأن الظهور التصوري لا يتزعزع بشيء من القرائن مطلقة، بخلاف الظهور التصديقي فإنه تزعزعه القرينة مطلقا، أما القرينة المتصلة فهي تعدم أصل الظهور، فهي لا تسمح له بالانعقاد رأسا. وأما القرينة المنفصلة فهي وإن كانت تسمح له بالانعقاد، لكنها تقدم عليه في باب الحجية على مستوى الحجية من باب الأقوائية والقرينية. هذا كله تقدم في الحلقة الثانية، ولحد الآن لم نقدم مطلبا جديدا. إلا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أو الجديد في مطلب المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثالثة هو مطلب كان الأصل في ظهوره كلام وحوار دار بين الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه من جهة وبين تلميذه الأخند الخراساني قدس سره من جهة أخرى. موضوع هذا الحوار هو التالي، أنه هل يوجد عندنا بالإضافة إلى ما نسميه بحجية الظهور أو بأصالة الظهور، هل يوجد لدينا أصالة عقلائية أخرى باسم أصالة عدم القرينة؟ فنحن لا نستطيع أن نعمل بأصالة الظهور لوحدها، بل لا بد من تتميم أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، أم أن أصالة عدم القرينة ليست في حقيقة الأمر سوى واحدة من تطبيقات أصالة الظهور. فليس عندنا في حقيقة الأمر أصالتان عقلائيتان، إحداهما أصالة الظهور والأخرى أصالة عدم القرينة. شوف من يلاحظ كتب الأصول خاصة عند المتقدمين يجد أنهم يعنونون أو يذكرون عدة عناوين، فيذكرون عنوانا أو يذكرون بحثا بعنوان حجية الظهور أو أصالة الظهور، يذكرون بحثا آخر بعنوان مثلا أصالة عدم القرينة، بحثا ثالثا بعنوان أصالة عدم الاشتراك وعدم النقل، بحثا آخر بعنوان أصالة الحقيقة، عندنا أصالة العموم، أصالة الإطلاق. هذه أصالات لفظية عقلائية أفرد لكل واحد منها عنوان في كتب الأصول عند المتقدمين. هل هذه الأصالات أصالات متعددة في حقيقة الأمر؟ أم أن مرجعها يعني عدة قواعد عقلائية، عدة أمارات عقلائية يعمل بها؟ أم لا، هي أمارة عقلائية واحدة، هي قاعدة عقلائية واحدة، غاية الأمر مثلا لها تطبيقات مختلفة، تطبيقات متعددة. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه ادعى أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصالة عقلائية واحدة ولا ترجع إحداهما إلى الأخرى، أصالة عقلائية واحدة وترجع إحداهما إلى أخرى. وذهب الآخوند الخراساني إلى أنهما أصالتان اثنتان، لكل واحدة من هاتين الأصالتين مورد ومجرى، ولكل واحدة من هاتين الأصالتين موضوعها المستقل، فمع اختلافهما موردا وموضوعا لا يصح عد هذه عين تلك ولا يصح إرجاع إحداهما إلى. طبعا هذا البحث إذا أردنا أن نبحثه على سعته وشموليته لا يجب أن نقصره على مثل أصالة عدم القرينة، بل يجب أن نتناول فيه أيضا أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم الناقل، أصالة عدم الاشتراك. هذه الأصالات كلها يجب أن يتعرض لها حينئذ، لكن هذا تقدم، يعني هذا الجانب من البحث مصنف لم يتعرض له هنا في الحلقة الثالثة، وكان قد أشار له إشارات في الحلقة الثانية حيث أفاد هناك إن حجية الظهور لها تطبيقات متعددة، فتطبيقها في باب مثلا، يعني ذكر المصنف أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، وأن هذه الأصالة يعني أصالة التطابق إذا طبقناها في باب الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي يمكن لنا أن نسميها بأصالة الحقيقة، إذا طبقناها في باب العموم والخصوص يمكن لنا أن نسميها بأصالة العموم، إذا طبقناها في باب الإطلاق والتقييد يمكن أن نسميها بأصالة الإطلاق وهكذا. فلذلك إذن هذا الجانب من البحث لم يعالجه المصنف هنا في الحلقة الثالثة، وإنما اقتصر هنا على النظر إلى أصالة الظهور من جهة وأصالة عدم القرينة من جهة أخرى. فهل هما أصالتان اثنتا ترجع إحدى ولا ترجع إحداهما إلى الأخرى أم أنهما أصالة واحدة. يرتبط البحث برأي المصنف بتحديد موضوع حجية الظهور. دعنا أولا نحدد موضوع حجية الظهور لنرى أن أصالة عدم القرينة هل هي أصالة أخرى نحن بحاجة أيضا إلى تطبيقها أم أنها ليست أصالة أخرى. وفي مجال أو في مقام تحديد موضوع حجية الظهور يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن عندنا محتملات ثلاثة. الاحتمال الأول حسب ترتيب المصنف أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري لا الظهور التصديقي، ولكن لا لوحده بل بشرط أن ينضم إليه عدم العلم بالقرينة على الخلاف، فيكون موضوع الحجية مركبة في حقيقة الأمر من جزئين: الجزء الأول الظهور التصوري وهو جزء وجودي، والجزء الثاني عدم العلم بالقرينة على الخلاف. أعم من أن تكون هذه القرينة متصلة أو منفصلة، وهذا الجزء الثاني جزء عدمي كما هو واضح. ما معنى هذا الاحتمال؟ يعني كي نعمل بالظهور يجب أن يكون هذا الظهور من قبيل الظهور التصوري، يعني يجب أن يكون للكلام، يجب أن ينعقد للكلام ظهور تصوري، ويجب أن لا نعلم بصدور أو بوجود قرينة على الخلاف. فمتى يعمل العقلاء بظهور الكلام؟ إذا أحرزوا أن للكلام ظهورا تصوريا ولم يعلموا بقرينة على خلاف هذا الظهور التصوري. إذن هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو أيضا يفترض أن موضوع الحجية مركب من جزئين، وأحد الجزئين وجودي والآخر عدمي. أما الجزء الوجودي فهو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. موضوع الحجية ليس هو الظهور التصوري بشرط عدم العلم، لا، موضوع الحجية والظهور التصديقي الجزء الثاني. وأما الجزء العدمي ما هو؟ الجزء العدمي هو عبارة عن عدم صدور القرينة المنفصلة، لا عدم العلم بالقرينة المنفصلة. عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا أن هذا المتكلم واقعا لم يصدر منه كلام آخر يشكل قرينة منفصلة على خلاف الظهور التصديقي الذي انعقد للكلام الأول. إذن هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أيضا موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، ولكن بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف لا بشرط عدم صدور القرينة المنفصلة. فنلاحظ حينئذ أن موضوع الحجية على جميع هذه الاحتمالات الثلاثة يكون مركبا من جزئين، يشترك الاحتمالان الثاني والثالث في أن الجزء الوجودي هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، بخلاف الاحتمال الأول الذي يفترض أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري. على مستوى الجزء العدمي يشترك الاحتمالان الأول والثاني في أن موضوع الحجية هو عدم العلم لا عدم الصدور، الأول والثالث في أن موضوع الحجية هو عدم العلم لا عدم الصدور، لكن يختلف الأول مع الثالث في أن عدم العلم المعتبر في موضوع الحجية على الأول هو عدم العلم بالقرينة مطلقا متصلة ومنفصلة، أما على الاحتمال الثالث فهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة خاصة، وهذا بخلاف الاحتمال الثاني، فإن الجزء العدمي فيه ليس عبارة عن عدم العلم، بل هو عبارة عن عدم الصدور الواقعي للقرينة المنفصلة على وجه التحديد. إذن هذا بالنسبة لهذه الاحتمالات الثلاث. هذه الاحتمالات الثلاثة يوجد قائل بكل واحد منها. فمثلا ذهب المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه إلى تبني الاحتمال الأول، وهو أن موضوع الحجية والظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقا أعم من أن تكون قرينة متصلة أو منفصلة. وذهب الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه إلى الاحتمال الثاني، وهو أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور قرينة منفصلة على الخلاف، فالشرط هو عدم الصدور الواقعي للقرينة المنفصلة لا مجرد عدم الوصول وعدم العلم. وأما المصنف رحمة الله تعالى عليه فإنه تبنى الاحتمال الثالث. الآن قبل أن يدخل المصنف في محاكمة هذه الاحتمالات الثلاثة، تعرض للفروقات بين هذه الاحتمالات على مستوى كيفية تطبيق الحجية، يعني على مستوى موارد ومجالات انطباق الحجية على الظهور، وأنه متى يعمل بالظهور ومتى لا يعمل بالظهور. فوارق النظرية نحن أشرنا إليها الآن قبل قليل، مثلا قلنا الجزء الأول جزء الوجودي على الاحتمال الأول والظهور التصوري، على الاحتمالين الثاني والثالث الظهور التصديقي، وهكذا. هذه فروقات نظرية. الآن هذه الفروقات النظرية كيف تؤثر في مقام العمل بظهور الكلام، في مقام تطبيق الحجية على ظهور الكلام، في مقام تحديد ومعرفة موارد العمل بأصالة الظهور أو بحجية الظهور. فإذا هذا ما يريد المصنف الآن أن يتعرض له. لكن قبل ذلك هناك سؤال مهم لا بد من التعرض له، وهو أنه ما الدليل على حصر الاحتمالات في هذه الثلاثة؟ مجرد أن هذه الاحتمالات الثلاثة هي الاحتمالات التي كان بها قائلا، التي وجد بها قائلا، هذا لا يستوجب الحصر في ثلاثة. فهذا الحصر في محتملات ثلاثة لا هو حصر منطقي عقلي ولا هو حصر استقرائي، لوضوح أنه بإمكاننا مثلا تكثير هذه المحتملات. مثلا كأن يقال إن موضوع الحجية لا يخلو، إما أن يكون هو الظهور التصوري وإما أن يكون هو الظهور التصديقي، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون الظهور أو إما أن تكون الحجية مشروطة بعدم وجود القرينة المتصلة على الخلاف، أو بعدم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف، أو بعدم العلم بالقرينة المتصلة على الخلاف، أو بعدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف، أو بعدم وجود القرينة على الخلاف مطلقة، أو بعدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقة. يصبح عندنا احتمالات كثيرة جدا، فكيف وما هو المسوغ حينئذ للحصر في هذه المحتملات الثلاثة حصرا؟ هذا الجواب عن هذا السؤال يحتاج فقط إلى قليل من التأمل، ولعله يتضح من شرح كلام المصنف فيما يرتبط بموارد أو بالفروقات العملية بين هذه الاحتمالات الثلاثة التي تعرض لها المصنف. على كل حال فالأمر موكول في الجواب لكم. ننتقل حينئذ لبيان كلام المصنف قدس سره. ما هي الفروقات العملية بين هذه الاحتمالات؟ كيف تتأثر حجية الظهور بهذه المحتملات الثلاثة؟ يبدأ المصنف بهذه المحتملات واحدا تلو الآخر. بدأ بالاحتمال الأول وهو الذي تبناه المحقق الأصفهاني، وهو دعوى أن موضوع الحجية مركب من الظهور التصوري ومن عدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقا، يعني أعم من أن تكون هذه القرينة قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. بناء على هذا الاحتمال حتى نطبق الحجية على ظهور كلام ما، لابد لنا أن نحرز انعقاد ظهور تصوري لهذا الكلام. يعني الآن لو أخذنا أي كلام صادر عن أي متكلم، هذا الكلام متى نطبق على ظهوره الحجية العقلائية التعبدية الشرعية؟ إذا أولا لابد أن نحرز أن له دلالة تصورية، أن له ظهورا تصوريا. وقد عرفنا في المقدمة أن الظهور التصوري محرز دائما حاصل دائما، كل كلام كل لفظ موضوع كل لفظ موضوع لمعنى فإنه ظاهر تصورا في إفادة ذلك المعنى. إذن لا نحتاج إلى مؤونة، إلى تجشم عناء لإثبات الجزء الأول من موضوع الحجية بناء على هذا الاحتمال، فإنه بناء على هذا الاحتمال موضوع الحجية والظهور التصوري لا الظهور التصديقي، والظهور التصوري لا ينفك عن اللفظ بحال، فهو مضمون الحصول دائما. فإذن أما من ناحية الجزء الأول لموضوع الحجية فهو مأمون الجانب دائم، فهو مؤمن موفر لنا دائما. فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا أن نحرز الجزء الثاني. لكن الجزء الثاني بحسب الاحتمال الأول أمر عدمي كما عرفنا، وهذا الأمر العدمي ليس عبارة عن عدم الوجود الواقعي، عن عدم صدور القرينة على الخلاف واقعا، بل هو عدم العلم بالقرينة على الخلاف، أعم من القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. وحينئذ فيكفي أن لا نعلم بقيام القرينة حتى نطبق حجية الظهور. إن علمنا بقيام القرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة فإنه لا تثبت الحجية للظهور. حتى تثبت الحجية للظهور يكفينا أن نكون يكفي أن يكون لدينا شك في أنه هل توجد قرينة متصلة على الخلاف أو قرينة منفصلة على الخلاف أو لا توجد. هذا الشك يؤدي إلى أن يكون الجزء الثاني من موضوع الحجية محرزا وجدانا أيضا، فكلا جزئي هذا الموضوع حينئذ أحرزناهما بالوجدان. أما الظهور التصوري فلأنه قطعي الحصول دائما، وأما الجزء الآخر وهو عدم العلم فلأن المفروض أن المكلف شاك في وجود قرينة على الخلاف، وحينئذ فما دام شاكا تحقق عدم العلم بالقرينة على الخلاف وجدانا. وهذا يعني أنه بناء على هذا الاحتمال كلما كان المكلف شاكا في وجود قرينة على الخلاف فإنه يستطيع أن يطبق أصالة الظهور لنفي وجود هذه القرينة المتصلة أو المنفصلة. بعبارة أخرى، بناء على هذا الاحتمال لا نحتاج إلى إجراء أصالة أخرى لإثبات شيء من جزئي الموضوع، لا الجزء الأول وهو الظهور التصوري ولا الجزء الثاني وهو الظهور التصديقي، لأن الحاجة إلى الأصالات العقلائية أو الشرعية التعبدية إنما هو فرع الشك في تحقق جزئي الموضوع، والمفروض أن الجزئين كليهما متحقق بالوجدان. وحينئذ فلا نحتاج إلى ضميمة أصالة أخرى، يكفينا حتى نعمل بظهور الكلام أن نكون أن لا يكون لدينا علم بالقرينة المتصل بالقرينة على الخلاف، سواء كانت متصلة أم منفصلة. إذن المورد الوحيد الذي نرفع فيه اليد عن حجية الظهور ما هو؟ هو مورد العلم بوجود القرينة على الخلاف. أما في كل موردان علمنا بعدم وجود القرينة أو لم نعلم بعدم وجود لم نعلم بوجود القرينة، فإننا أحرزنا حينئذ كلا جزئي الموضوع لحجية الظهور، فنطبق هذه الحجية على موضوعها فنعمل بأصالة الظهور ولا نحتاج حينئذ إلى الاستعانة بأية أصالة أخرى. فلا يكون في البين عندنا أصالتان، إحداهما أصالة الظهور والأخرى أصالة عدم القرينة، بل غاية ما يكون لدينا ما هو أصالة الظهور، لا موضوع أصلا لما يسمى بأصالة عدم القرينة. لا حاجة إلى افتراض أصالة عقلائية أو شرعية تعبدية بعنوان أصالة عدم القرينة. إذا كان العقلاء يرتبون الحجية، إذا كان العقلاء والشارع يرتبون الحجية على الظهور التصوري بمجرد عدم العلم بالقرينة على الخلاف، فإن هذا معناه أن العقلاء وأن الشارع المقدس لا يرون موردان، لا يرون حاجة لجريان أصل عقلائي آخر بعنوان أصالة عدم قرينة، فليس في البين سوى أصالة واحدة وهي أصالة الظهور. لا حاجة إليها أصلا، لماذا تحتاج إليها؟ ماذا تريد أن تثبت بها؟ هل تريد أن تثبت بها الظهور التصوري؟ ظهور التصوري حاصل وجدانا، كذا الحال فل تريد أن تثبت بها مثلا عدم وجود القرينة. لا يهمنا عدم وجود القرينة، يكفينا عدم العلم في وجود القرينة وهذا محرز وجدانا.
شنو تصير لا تجري في المقام؟ في تجري
نفسها بس حاجة لها. النتيجة نحن عندما نقول تجري يعني تجري في حياة العقلاء، تجري في الذهنية العقلائية أو التي أمضاها الشارع المقدس. بالتالي حينئذ عندما نقول لا موضوع أصلا لجريان، إذن لا وجود لها حسب الذهنية العقلائية في مقام التعامل مع ظهورات الكلام. فحينئذ يعني مساوق لفرض عدمها. تستطيع أن تتحدث أنت عن عنوان تخترعه تسميه أصالة الظهور، لكن هذا العنوان لا يشكل أمارة عقلائية قام الدليل على جواز التعبد بها والعمل. إذن هذا بالنسبة للاحتمال، بالنسبة للاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ماذا كان؟ وهو الذي بنى عليه الميرزا النائين أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، وهذا هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني ما هو؟ وعدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف، عدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف. إذا بنينا على هذا الاحتمال يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه، أو يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه، أنه لكي نطبق الحجية على ظهور الكلام لابد لنا أن نحرز كلا جزئي الموضوع. فنأتي إلى الجزء الأول. الجزء الأول ما هو؟ الظهور التصديقي. كيف نحرز أن للكلام ظهورا تصديقيا؟ الظهور التصديقي تقدم ذكرنا في المقدمة أنه حتى نحرز وجود ظهور تصديقي لا بد من العلم بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف، لأن وجود القرينة المتصلة على الخلاف يؤدي إلى زعزعة الظهور التصديقي، يؤدي إلى عدم ولادة ظهور تصديقي. إذن فمن كان عالماً بوجود القرينة المتصلة على الخلاف لم يتولد لديه ظهور تصديقي، ومن احتمل وجود قرينة متصلة على الخلاف لم يحرز أن الكلام انعقد له ظهور تصديقي. فحتى نحرز أن الكلام انعقد له ظهور تصديقي لابد من فرض العلم بعدم وجود القرينة المتصلة، وهذا يعني أننا على مستوى الجزء الأول وهو الظهور التصديقي حتى نحرز هذا الجزء الأول لابد من فرض العلم بوجود القرينة المتصلة على الخلاف. فمن شك في وجود القرينة المتصلة فقد شك في وجود الجزء الأول، فقد شك في وجود الظهور التصديقي، فلا يستطيع أن يطبق الحجية على موضوع. شرط تطبيق الحكم على موضوعه ما هو؟ وإحراز الموضوع والعلم بتحقق الموضوع. كل حكم فإنه منوط بتحقق موضوعه، فلكي تطبق الحكم لابد لك من معرفة ثبوت موضوعه أولا. فيما نحن فيه الحكم هو الحجية، هذه الحجية ما هو موضوعها؟ موضوعها الظهور التصديقي. فحتى نطبق الحجية على الظهور التصديقي لابد لنا من إحراز الظهور التصديقي أولا، ولا يسعنا أن نحرز الظهور التصديقي إلا في حالة واحدة، وهي حالة العلم بعدم وجود القرينة المتصلة. وهذا يعني أن الشك في وجود القرينة المتصلة سيؤدي إلى الشك في تحقق الظهور التصديقي، ومع الشك في تحقق الظهور التصديقي لا نحرز إمكانية تطبيق الحجية على ظهور الكلام. فإذا بالنسبة للجزء الأول، الشك في وجود القرينة المتصلة كالعلم بوجودها يؤدي إلى عدم إحراز الجزء الأول، وبالتالي يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق حجية الظهور. فحينئذ ماذا يقول المصنف؟ حتى نطبق الحجية على الظهور التصديقي أو على موضوعها لابد لنا من إحراز الظهور التصديقي. فإذا كنا شاكين في وجود القرينة المتصلة فإن شكنا هذا حيث إنه يؤدي إلى شكنا في حصول الظهور التصديقي، في انعقاد الظهور التصديقي، فلا بد من نفي هذا الشك أولا. كيف ينفى هذا الشك؟ لا يمكن نفيه بنفس الحجية، لأن الحكم لا يثبت موضوعه، فلا بد حينئذ من اللجوء إلى أصالة أخرى، إلى أصالة عقلائية أخرى، كأصالة عدم القرينة. لو كان هناك أصالة عند العقلاء باسم أصالة عدم القرينة وهي تنفي القرينة في حال الشك في وجودها، فإننا نطرق باب هذه الأصالة العقلائية الأخرى وهي تحرز لنا بالتعبد عدم وجود القرينة المتصلة، فيكون الجزء الأول وهو الظهور التصديقي حينئذ يكون محرزا بالتعبد ولا يكون محرزا بالوجد. فنحتاج إلى ضميمة أصالة أخرى باسم أصالة عدم القرينة، نحتاج إلى ضميمة أصالة أخرى باسم أصالة عدم القرينة حتى يتسنى لنا لاحقا أن نطبق الحجية على موضوعها. هذا كله بالنسبة إلى الجزء الأول. مش للشك بقرينيتها، الآن سوف يأتي لاحقا، سنتحدث عن، يذكر المصنف ثلاث حالات للشك في القرينة المتصلة متى يحصل الشك. طيب، فإذا عندنا بناء على الاحتمال الثاني عندنا جزءان لموضوع الحجية، الجزء الأول هو الظهور التصديقي والجزء الثاني هو الظهور، الجزء الثاني ما هو؟ هو عدم صدور القرينة واقعا. أما الجزء الأول عرفنا أن الشك في وجود القرينة المتصلة يؤثر سلبا على هذا الجزء الأول، فلا بد لنا من نفي هذا الشك ولو بضميمة أصالة باسم أصالة عدم القرينة. فإن تمكننا من إجراء أصالة عدم القرينة ثبت الجزء الأول من موضوع أصالة الظهور وإلا فلا. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني ما هو؟ عدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف، عدم الوجود الواقعي للقرينة المنفصلة، لا عدم العلم، لا مجرد عدم العلم والوصول. طيب، هذا الجزء الثاني وإن كان عدميا أيضا، لكن لما لم يؤخذ عدم العلم بل أخذ عدم الوجود الواقعي، فلكي يتسنى لنا أن نطبق الحجية على الظهور التصديقي لابد من إحراز عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. فهذا المكلف حينئذ إن علم بوجود القرينة المنفصلة صدق أنه لم يتحقق الجزء الثاني، وإن علم بعدم وجود القرينة المنفصلة فهذا أحرز الجزء الثاني فيستطيع أن يطبق موضوع الحشية. ولكن إن شك في وجود القرينة المنفصلة واقعا أو عدم وجودها، فإن الشاك في وجود القرينة المنفصلة واقعا لا يستطيع أن يدعي أنه أحرز الجزء الثاني للموضوع. غاية ما هنالك أنك تحتمل وجود قرينة وتحتمل عدم وجودها، والمدار ليس على حالتك أنت وأنك تشك أو لا تشك بحسب الفرض، المدار على عدم الوجود الواقع. فما دمت أنت شاكا إذن فلم تحرز تحقق الجزء الثاني من الموضوع. هذا يعني أن الشاك في وجود القرينة المنفصلة لا يستطيع أن يطبق موضوع حجية، لا يستطيع أن يطبق حجية الظهور على ظهور الكلام. فماذا تحصل بالنسبة لهذا الاحتمال الثاني؟ أن الشك في القرينة مطلقا مخل بإمكانية تطبيق الحجية على موضوعه. أما الشك في القرينة المتصلة فلأنه يزعزع الظهور التصديقي، لأنه يجعلنا لا نحرز الجزء الأول من موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي. وأما الشك في القرينة المنفصلة فلأنه يؤدي إلى عدم إحراز الجزء الثاني. فما قلناه بالنسبة إلى الجزء الأول من أنه قبل أن نطبق الحجية لابد من نفي الشك، نقوله أيضا بالنسبة إلى الجزء الثاني. من شك في وجود القرينة المنفصلة أو عدم وجودها لا يستطيع أن ينفي وجود القرينة المنفصلة تمسكا بحجية الظهور، فإن الحكم لا يثبت موضوعه. فلا بد حينئذ من طرق أبواب أصالة عقلائية أخرى تجري في رتبة سابقة، تجري في رتبة الموضوع، تنقح له عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، وهي أصالة عدم قرينة. فإذن جريان حجية الظهور وأصالة الظهور بناء على هذا الاحتمال الثاني يكون واقعا في طول جريان أصالة عدم القرينة لمن شك في القرينة المتصلة ولمن شك في القرينة المنفصلة. هذا بالنسبة إلى الاحتمال، هذه فروقات عملية. ألا من الناحية العملية في الفقه لو شككنا أن الشارع المقدس ذكر كلاما آخر ينافي هذا الكلام على طريقة القرينة المنفصلة، بناء على هذا الاحتمال لا نستطيع أن نطبق حجية الظهور. علينا أن ننظر هل تجري أصالة عدم القرينة أو لا تجري أصالة عدم القرينة. إن كانت لا تجري فلا مجال للأخذ بظهور هذا الكلام، وإن كانت تجري حينئذ نطبق أصالة عدم القرينة ثم ننتقل بعد ذلك لتطبيق أصالة الظهور. هذا على الاحتمال الثاني الذي تبناه الميرزا. وأما الاحتمال الثالث وهو الذي تبناه المصنف، موضوع الحجية بناء على هذا الاحتمال مركب من جزئين أيضا. ما هما هذان الجزئان؟ الجزء الأول الظهور التصديقي أيضا مثل الاحتمال السابق، والجزء الثاني ما هو؟ عدم العلم، لا عدم الصدور الواقع، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. بناء على هذا الاحتمال لكي نطبق الحجية على موضوعها لابد من إحراز كلا الجزئين. نأتي إلى الجزء الأول. الجزء الأول ما هو؟ ليس الظهور التصوري بل هو الظهور التصديقي. الظهور التصديقي ليس حاضرا دائما بل لحضوره وانعقاده شروطا، من بين هذه الشروط ماذا؟ عدم وجود قرينة متصلة على الخلاف. حينئذ من علم بوجود القرينة المتصلة على الخلاف لا يستطيع أن يدعي وجود ظهور تصديقي مخالف لظهور القرينة. من علم بعدم وجود القرينة المتصلة على الخلاف يستطيع أن يدعي وجود انعقاد الظهور التصديقي. إنما الكلام في من شك حينئذ في وجود القرينة المتصلة، نفس ما قلنا في الاحتمال السابق. من شك في وجود القرينة المتصلة على الخلاف فإنه ماذا؟ فإن شكه في وجود القرينة المتصلة سيكون لا محالة شكا في أصل وجود ظهور تصديقية. الشاك في وجود القرينة المتصلة لم يحرز الجزء الأول، لم يحرز انعقاد الظهور التصديقي. حتى يحرز الظهور التصديقي لابد من إثباته أولا، لابد من إحرازه، لا يمكن إحرازه بنفس حجية الظهور، لابد حينئذ من الاستعانة بأصالة عدم القرينة إن جرى. فإذا على الشاك في القرينة المتصلة لابد له من إجراء أصالة أخرى في مرحلة سابقة على التمسك بحجية الظهور وبأصالة الظهور، وهي أصالة عدم القرينة مثلا. هذا بالنسبة للجزء الأول. وأما الجزء الثاني، الجزء الثاني هنا ما هو؟ ليس عدم الوجود الواقعي للقرينة المنفصلة، بل عدم العلم. يعني يكفي أن لا تعلم بوجود قرينة منفصلة، يكفي أن تشك. طيب فالمكلف العالم بوجود القرينة المنفصلة لا يطبق حجية الظهور. المكلف العالم بعدم وجود القرينة المنفصلة يستطيع أن يطبق حجية الظهور، وكذلك المكلف الشاك في القرينة المنفصلة. فإن من كان شاكا في أنه هل يوجد قرينة منفصلة على الخلاف أو لا، يستطيع أن يزعم أن الجزء الثاني قد أحرز له وجدانا، فلا حاجة حينئذ على مستوى الجزء الثاني إلى الاستعانة بأصالة أخرى باسم أصالة عدم القرينة. وهذا يعني أنه على الاحتمال الثالث، الشك في القرينة المتصلة يؤثر سلبا على تطبيق حجية الظهور، لكن الشك في القرينة المنفصلة لا يبالى به ولا يكترث به، ولا نحتاج حينئذ إلى تطبيق أصالة عدم قرينة المنفصلة. فهذه هي الفروقات العملية بين هذه الاحتمالات الثلاث. الآن أي هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الاحتمال الثالث هو الصحيح والمتعين. يقول لأن الاحتمال الأول افترض أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري لا الظهور التصديقي، والإشكال فيه واضح جدا، فإنك عرفت أن الحجية أو أن أصالة الظهور عند العقلاء أصالة مرادية وليست أصالة استنادية. الأصالة المرادية هي الأصالة التي نعتمدها لاستكشاف مراد المتكلم، الأصالة الاستنادية هي الأصالة التي نعتمدها لمعرفة المعنى الحقيقي المعنى الواضعي. نحن في مقام الفهم والتفهيم، في مقام التحاور، لا يكون همنا إثبات المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، بل يكون همنا معرفة مراد المتكلم. فأصالة الظهور أصالة مرادية، الظهور الكاشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري وإنما هو الظهور التصديقي. فما هو كاشف عن المراد وهو الظهور التصديقي هو الذي ينبغي أن تثبت له الحجية، لأن الحجية إنما تثبت لما هو أمارة، لما هو كاشف عن المراد. وما هو كاشف عن المراد هو الظهور التصديقي للظهور التصوري. إذن فالاحتمال الأول الذي بنى عليه المحقق الأصفهاني قدس سره باطل من هذه الناحية. وأما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ماذا كان؟ احتمال الميرزا، موضوع الحجية والظهور التصديقي ولكن مع عدم صدور القرينة على الخلاف واقعا. يقول المصنف هذا الاحتمال وإن وفق، يعني وإن كان مصيبا في افتراض أن موضوع الحجية والظهور التصديقي للتصوري، لكنه أخطأ في الجزء الثاني، فإنه لا يمكن أن يكون موضوع الحجية هو عدم الصدور الواقعي للقرينة المنفصلة على الخلاف. فإننا نقطع بأن عمل العقلاء وديدن العقلاء وسيرة العقلاء قائمة على أنه في حالات الشك في وجود القرينة المنفصلة يبنى على عدم وجود القرينة المنفصلة، ولا يشترط عند العقلاء إحراز عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. وإلا لو كان هذا شرطا ففي كل مورد تحتمل فيه قرينة منفصلة على الخلاف يتعطل العمل بالظهور، ولا يكون هناك مجال للعمل بظهور كلام، مع أن هذا خلاف الديدن العقلاء. بعبارة أخرى، العقلاء عندما يحتملون وجود القرينة المنفصلة أو عدم وجودها، فإنهم يتمسكون بأي شيء؟ يتمسكون بظهور حال المتكلم في أن ما قاله يريده، وفي أنه لا ينتظر مجيء كلام آخر له حتى يتبين به المراد. وهذا يعني أنهم يعتمدون على نفس الظهور أو على نفس أصالة الظهور، ولا يعتمدون على أصالة عدم القرينة كما هو مفروض الاحتمال الثاني. وعلى هذا الأساس فيتعين صحة الاحتمال الثالث وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في تحديد وتشخيص موضوع الحجة. ماذا بقي هون في الطبعة؟ طبعة المؤتمر وضعوا عنوانا فرعيا، ونعم ما فعلوا، حالات الشك في القرينة المتصلة. ذكر ثلاث صور للشك في القرينة المتصلة، متى نطبق فيها أصالة عدم القرينة ومتى لا نطبق فيها أصالة عدم قرينة، يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.